لكن أنا سمعت أن هو صدق هذا ما في السمان
أخبرنا
ما يفعل يعني يكون له مطلبات المعارضة لا، هذا يحجع من كل تأثير خلوك على لما سألتك هل تعتقد أن معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى بلاد الكفر والشرك والضلال النصارى فرأى المعبدين خصوصيهم وروزانا بالسجود فاقتدر الرسول كان عنده علم قبل أن يذهب إلى تلك البلاد أن هذا السجود لا يجوز لك قلت أنا لا هذا هو الصواب إذا هو معذور ولا ليس معذورا أي فاصل الرسول إذا كان هو يعني هو الذي يقال في تعبير عصر الحاضر تربى على جو الرسول وتخرج من مدرسة الرسول ووقع منه هذا الجهل ويجوز أن نقول وقع منه هذا الجهل ولا لا يجوز فهل أخذ عليه؟ هل يأخذ؟ لماذا؟ لأنه إلى تلك الساعة على الأقل بالنسبة إليه لم يكن قد أقيمت الحجر عليه فإذا كان هذا وقع ورسولا إلى راجعنا فما ذلك اليوم بارك الله فيك أنا ما أسأل عن قلبك أنا أسأل عن يضلك فهكذا نقول دائما لله فأنت بدأت في شيء وأردت أن تحتاج بقصة معاذ بينما قصة معاذ تمشي مع القاعدة التي ذكرتها ولا تناسيها ولا تبينها.
هناك بعض الجنون وبعض الكلمات يقع فيها كثير من الناس نبحث عن جوابها من عدمها قل قائل يا ساكر او يا سكار او يا فكار وقال انا عند الله ان عندك انه يلتزمك من باب الاتجاه او قال تفضل معنا قال ياكل معك الرحمن او قال عندك الرحمن من هذه الكلمات
نحن عندنا كلمات فضائي هذه وكلها لا تجوز عندنا في سوريا يقولون توكلنا على الله عليك فهموا انتم هناك حمد لله لكن ناخذين عن الشعب الكلمات متابعه لا في كلمات خطيرة لا 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 في واحد كتاب لا هل يسمى لا كتاب هل يسمى لا كتاب
هذا يعني
معنى في المعنى عندكم كعندنا لكن البحث هل هذه من اسماء الله ام لا قول الله ماذا قول بارك الله فيك يقول اهل العلم اسماء الله توقيفيه أسماء الله توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني نحن لا نعرف أسماء الله إلا بإيقاف النبي وما عليها. نفهم هذا الكلام؟ طيب. نحن لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي هو به نفسه أو يسميه به نبيه. نحن لا يجوز لنا أن نسمي ربنا إلا بما سمى هو به نفسه أو سماه هو نبيه به. فالآن لا نجد في أسماء الله عز وجل إلا التكثير. أما الكافر أما التكثار فلم يرجع في أسمائه تعالى، وإن كان المعنى المعنى الصحيح. يعني الآن لو قال لك قائل إن الله عز وجل سخي غير بخيل، هذا المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن لا يجوز أن نسميه سخيا، وإنما نسميه بالاسم المرادف له لأنه سماه سمى الله به نفسه على لسان يعيش أو سلم، ألا وهو الكريم. والكريم السخي في لغة العرب لفظان مترادفان يؤديان إلى معنى واحد، فكون السخي بمعنى الكريم لا يصور لنا أن نقول يا سخي أكرمني تفضل عليه، لكن نقول يا كريم، لأن أسماء الله توقيفية. واضح هذا الكلام؟
طيب. نقول
لك أنا أسمعه
يا
يخفر
هذا الكلام
ورسوله.
أنا سمعه.
بارك الله فيك. نحن نتكلم عما يتعلق بالله، مش عما يتعلق بوجه الله. انا رايت انسانا على خطا ساستر عليه، ليس يمنع، واقول ان الله يستر عليه ايضا، ليس يمنع. ما ستر عبدا مسلما اخاه المسلم الا ستره الله عز وجل، لكن هل يشتق من هذا الاسم اسما نصفه على الله فنقول انه كافر او ستار؟ لا، وانما ما جاء في الحديث ويقول عليه السلام اذا اتى احدكم الخلاء فليستتر، فان الله حي الستير يحب من عبده ان يستتر. حجي ستير، هذا الذي جاء. أيضا كلمة ستار وحاكم مشهورة جدا. الشاهد أسماء الله توقيفية. ربنا قال في القرآن الكريم ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بالماكر، ولا يجوز أن نسميه بالمكار، لأنه ما سمى بذلك الاسم. لا نشتق من هذا الاسم المركب والله خير الماكرين، ما نشتق منه اسم فاعل ماكر أو فاعل مبالغة مكار، لا، لأن أسماء الله توقيفية. ما يجوز أن نقول مثلا الله عاصم، مع أننا نحن أعتقد إذا ما هو مجنون في الحال، والعاقل هو إيه؟ حتى مجنون. لكن عندنا كلمة جاءت في القرآن الكريم وفي السنة تغنينا عن هذا الاسم، وهو الحكيم العليم. تعرف؟ هذا معنى قولنا أن أسماء الله توقيفية. بعض هذه العبارات التي جاء السؤال عنها لا شك انها خطا. وكما قلت لكم انفا، عندنا في بعض الولايات الشوريه ما يشبهها كمثل قولهم يا ايش كنا انتين موجود شيء اخر اوقفنا على الباب وعليك وما شاء الله وشئت بس العبارة الصحيحة العبارة الصحيحة ما شاء الله ثم شئت فأكثر العرب اليوم ما يفرقون بين ثم وبين الله العظيم كم توكلنا على الله العظيم كفر بقوله تعالى وعلى الله أن يتوكل أي توكلون أي على الله وحده فهو يقول بغير مبالاة توكلنا على الله العظيم إن الطريق اليوم لما يشاهد القضية أو يقدم شكوى ويريد أن يسعى في حلها نقول على عيني ما عليك وكلنا على الله عليك هذا شيء كذلك يقول عندنا إيد الله وإيدك فهنا من يجب بعض المعرفة
أنا عند الله أنا عند الله في المهندس أنا
بس انت بتكون دعاني بينما هذه هي من بعض فيها ايش نظارة الثانية؟
يأكل
معك الرحمن
يأكل
معك الرحمن
يأكل
معك الرحمن يأكل معك
الرحمن
يأكل معك الرحمن يأكل معك
الرحمن يأكل
معك الرحمن يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن يأكل معك الرحمن
يأكل
معك الرحمن يأكل
معك الرحمن
عندك الرحمن
فقط عندنا يقول عندك الرحمن بكلمة
الجمعة يعني باعتراء غريب من الكابلة يعني شريف اسمه الفائلة عند الوالي
يقول لا تتفضل عندنا تسمو معنا كان عندك الرحمن يعني من الاشياء غير ما تقول لا ما رجع تجيبها بلغة لطيفة
معلوم لكن كما ما عندك الرحمن
يعني يا الرحمن البركة خير من عائلة المنزل يعني ما في واحد ناس بجلس
ما يقعد هذا ما هذا يستوي ولكن كل ما بده يأتي بكلمة قاسية بكل كلمة هذا تجيء شرعا تجيء خاصه لكن نحن بدنا نصحح خاصه
إذا كان فيها
نعم الله ما كنت من الجيل ما يجوز هذا المقال عندك الرحمن لأنه أمر الآن أهل البدع متهمون أهل الحديث والذين يتمسكون بما عليه السلف الصالح والذين يؤمنون بآيات الصفات وأحاديث الصفات يسمونهم نزول مشبهة يقول عنهم مشبهة مجسمة يعني عامة يقولوا إنها مجسمة بماذا؟ وأنا نقول الرحمن العاشر صلاة أي كعبة كذا أن يليك بكلابه فإذا قلت أنت في تفسير هذه الآية الرحمن العاشر صلاة استعلى أي جلس على العرش وتحت بعض الطعن فيك وتأييد قولهم بأنه أنت مجسمة هذا يقول عندك الرحمن هم متخاربين معنى انه يكون الرحمن عرش الصرف وهي آية من قد شرع بما في الصرع السبب أي استعلى نصره معنى لأنه عم يتوهمه ما في تشكيك لله عز وجل وأنه جالس على العرش وهو الغني عن العالمين. كيف لو سمعونا ويقول عندك الرحمن؟ يعني عندك الرحمن دور، عندك الرحمن جالس. هذه معاني قبيحة جدا. الرحمن عرش استوى. ممكن تأويل هذا بمعنى جميل، لكن من تأديب الرسول عليه السلام لأتباع المؤمنين قوله لا تكلمن بكلام أعتذر به عند الناس. والآن ما أقصد أن الرحمن هو بذاته تعالى عندك، لكن أنا أقصد خيره ونعمته وبركته إلى آخره. هذا تأويل. التأويل هذا ما في خير. إياك في الحديث الآخر إياك وما يعتذر منه، يعني لا تتكلم كمان أنت تحتاج إلى أن تقول والله أنا قصدت كذا. لا هذا لا أنه لم يتبين له رأيه أو أن سقطت موافقته من الطاهر. عزيز ونسخة المختبرة المطبوعة فعلا نسخة سيئة جدا، ونحن بحاجة إلى طبعة للمختبرة تكون مقابلة بأكثر من نسخة من المخلوقات. وفي علمي أنهم وجدوا نسخة في اليمن وقد لا تكفي مثلا بالتصحيح إلا إذا كانت حديث الصديق في الكتابة والتأليف. فيمكن أن يكون سكوت الوعد عن قصد منه، ويمكن أن يكون عن فقط من الصادق، كما يمكن هذا احتمال الصادق الرعيل يكون فقط من قلمه وجاوزه. الآن أقول بهذه المناسبة، هذا نحن وقع معنا، فربما تجدون الآن في بعض السنن الأربعة التي طبعت بتصحيحي تجدون الطابع يعلق ويقول أن الشيوخ لم يضع علامة تصحيح أو تبعيد. ورأيت الشيء من ذلك فهو من هذا يمكن أن يقع من الظاهر نفسه.
يكون
واجب على جميع الدين عند الوصول إليه
أو
من الفقهاء
والولد
يعني من الجماعة التي يقول من استطاع نفسك الاستطاعة واجبة، يعني كل فقه في الشراء مربوط ومنوط بالاستطاعة، وأما الذي لا يستطيع فليس مكلفا. فالحج مثلا الذي هو ركن من أركان الإسلام معلوم أن الله عز وجل قال في حقه في القرآن فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة مثلا يقول الرسول عليه السلام صلي قائما، أو من تستطع فقاعدا، أو من تستطع فعلى جنب. فإذا كل فرض منوط بالاستطاعة، فمن لا يستطيع فهو يصلي. فقدان استطاعة معناه فقدان الحكم، هذا كله شرط أساسي لكل الفرائض والواجبات. ومن ذلك الجهاد في سبيل الله.
القلب. ما في أحد عنده جزاء ما لا يكثر الأعضاء ولا يكثر المرض. هذا أمر عين. لا تكثر المرض. لو جاء ولا تكثر الأعضاء فلا يكون هذا عين
أنت
كما أقول
قلت مصحف الحديث وهذا ليس بحديث وإنما كلام العلماء وكلام العلماء في هذه القضية مجمع عليه لا خلاف فيه لكن الخلاف يأتي من ناحية أخرى وهي أن الآن الجهاد في أفغانستان مثل ما أنت سألت أنت هذا واجب الفرض على كل المسلمين فهنا في الخلاف بين الشيخ الدول وربما سمعت منهم من يقول كما اعتقد انا انه فرض عين على كل مستطيع ومنهم من يقول فرض كفايه فمعلوم ان معنى فرض كفايه يقوم به البعض سقط عن الوقيف فمن قال بانه فرض عين حينئذ لا يستأذن لا من أبوه ولا من أمه ولا من جوزه هذا له تفصيل سأذكره فيما بعد ولكن من قال بأن هذا الجهاد إنما هو فرض كفاية فيقول ينبغي استشارة الوالدين وينبغي استبدالهما مما هو ثابت في صحيح البخاري وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جئت لذاهب معك وقد فرضت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما هذا الجهاد هو جهاد كفاية وليس الجهاد العيني لأنك أنت تعلم أن الرسول عليه السلام لما أقام الدولة المسلمة في المدينة المنورة ما كان يكون لجميع الناس لأنه فقد المدينة مثلا من أئمة من مجاهدين مدافعين لكن فإنما يأتي بقدر ما يساعده على نقل الدعوة من دائرة المدينة مثلا والطائف ونقلها لمكان الإسلام قد حل فيها والآجهات الأخرى بين ذلك الناس فيها على شرطهم وغلالهم فالجهاد في سبيل نقل الدعوة هذا ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية أما الجهاد في سبيل طرد العدو الذي يحتل بلاد المسلمين فهذا فرض عين ولكن فرض عين هذا من حيث أنه يشمل كل مستطيع هذا لا شك فيه إطلاقا لكن الآن نتخيلنا أن الملايين المليون من المسلمين كلهم استجابوا لدعوة الجهاد في سبيل الله عندما تسعهم أرض أفغانستان كلها ولذلك الفرض العين هنا بمقدار استطاعة أيضا مقدار استطاع أن يحلوا في الأرض وأن تتيسر الله وسائل الدفاع والطعام والشراب ونحو ذلك هذا المقدار ما حل في أفغانستان أبدا بدليل أن الوفد والنصر هل افترض طيلة تسع سنوات أو عشر سنوات الآن وقف لماذا وقف؟ لأن الإمدادات التي كانت تأتيه من قبل سواء من الأسلحة أو الأموال أو الأغذية أو الأشخاص فهذا نعم تخلف ولذلك تخلف الجهاد فكيان فكرة أن هذا الجهاد ليس فرض عين لسدة الهمم الشباب اللي كان سائقا للجهاد في سبيل الله لما يسمع أقوال متناقضة متنافرة هذا الشيء يقول هذا فرض عين وهذا يقول لا فرض كفاية هذاك اللي يقول هذا فرض عين يقول لك لا يستعين الوالد ولا والدة هذا يقول لك لا بد من استعين الوالد والوالدة يصير في بلبلة في أذان الصباح المتعلق بجهاز الاستجابة في الفتور وبيصير النصر هذا ينتمش على بعضه ويقف أمام الأعداء. لا هو يستطيع أن يتخلص من الأعداء الكلية كما كان المضمون بسبب انتصارات الرائعة، ولا هو ينهزم لا سمع الله ويتعود المشكلة كما كانت من قبل. ولذلك يجب أن يمد هؤلاء بكل وسيلة بكل قوة، سواء في العدد أو في العدة. نرجع بقى الذين يجدون في أنفسهم القوة والاستعداد ويشملهم الأخير العام، هذا قد يكون بهم والد أو والدة أو كبيرنا. نعم. من شخص لا آخر رب والدين حديرين مرمى يخدم الله، فإذا راح الجهاد لم يبقى من أخدم الله فهو يبقى دوما بأن يجب عليه وجودا عينيا أن يخدمه الله، أن يخدمه الله. لكن نفترض صورة ثانية، هذول الوالدين أهل البيت عندهما ولدين أقوياء، فإذا ذهب أهلهما وبقي الآخر وكان الآخر صالحا يقوم بخدمة والديه، لأن هذا الذي يريد أن يجاهد لا يستشفي والديه لأنه يكون بديله أخوه وأكره. هذه صورة الآن مقرر وهو يجب والدان قويان يخدمان أنفسهما بأنفسهما، ليس بحاجة إلى ولدهما أن يخدمهما، فهذا أيضا لا يستأمنهما لأنهما ليس بحاجة إليه، أي هو لا يجب أن يخدمهما وجودا عينيا لأنهما يقومان بهذا الواجب لأنفسهما. فلذلك أنا أقول لكثير من الشباب حينما يريد أن يخص عليه خصته أن له والدان يا له أخ مثلا أكبر منه قليلا وأصغر منه قليلا، لا يجوز. أنا لا أستطيع أن أقول يجب عليك أن تذهب لجهاز الغيب عليك، لأن الصورة التي هو يعيشها أنا لا أستطيع أن أتصورها من تمامها. من الذي يتصورها؟ هو هذا المكلف، هو هذا المكلف. لذلك أنا أقول له أن تتق الله عن طريقه، ويجب أن تعلم أن الجهاز في أفغانستان فرض عين حتى يخرج العدو هذا من جلال أباد ومن عاصمة كابل. فإذا مثلا خرج هؤلاء الشيوعيون وصارت البلاد للمسلمين حينئذ انتهى هذا الفرض، ولا يزال في تحقيق هذا الفرض قائما كما هو معروف لدى الجميع. لكن أنا ما أستطيع لفلان أن أقول له أنت يجب عليك أو لا يجب عليك، لأنه هو عليه أن يدرس حالة أبيه، حالة أمه إذا كان وحيدا، حالة أبويه وحالة شقيقه أو أخيه إذا كان يستطيع هذا الأخ أو الشقيق أن يقوم الواجب الذي كان يقوم واجب به. هذه القضايا كلها يجب أن تدرس دراسة دقيقة حتى في النهاية نستطيع أن نقول فرض عين على هذا الإنسان الذهاب إلى أفغانستان أو ليس بفرض عليه.
هل الأفضل يأخذ
بلا شك ما
قبل
الناس النفس ثم المال ثم الإنسان. لهذا أن نكون من حيث العلمية هو من حيث الترتيب القرآني. الترتيب القرآني لو قال ثم يزيد الأفضلية، أما هذا لمجرد الجمع عارف كيف. لكن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس كما قال عليه السلام. لا اسمح لي، هناك حديث ضعيف وأنت الآن أحرجتني إلى ذكره، لكن أنا أردت أن أذكر حديث ضعيف. المجاهد من جاهد هواه لله. فالآن جهاد الإنسان نفسه وعرضها على المهالك الموت أقوى أما أن يعطي من جهده مئات الألوف وفقر جهاد النفس أقوى. ولذلك الحديث الذي يذكر الآن لكثير من المناسبة رجعنا إلى الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر جهاد النفس. هذا فائدة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. أنا أعرض عن ذكر هذا الحديث لأنه ضعيف، لكن جئت بديله وهو حديث صحيح. ويقول عليه السلام المجاهد من جاهد نفسه لله، والله من جاهد هواه لله. لا شك أن هذا إذا طلبنا رجلا قويا وغنيا، لا شك أن هو هذا القوي الغني أن يظل في داره يعمل في زيارته وينفق من ماله، هذا أحب إليه من أن يذهب إلى جهاد كامل، لأن هذا الجهاد فيه تعرير لنفسه يأمنك بعيدا. ولذلك من حيث القوة والأفضلية فجهاد النفس لا شك هو الأفضل من جهاد المال، ويأتي من بعضهما جهاد اللسان. فلذلك قال عليه السلام جاهد المشركين لا انفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالشاهد للسؤال الذي أنت سألت عنه لا شك أبدا ولا تردد أن جهاد النفس وعرضها للموت شهيدا في سبيل الله أفضل من جهاد المال. ولهذا بعض العلماء قديما قصاه بعض الخلفاء في كفارته يجوز كان المسيح لأن يخرج إطعام مساكين كما هو مذكور في القرآن الكريم، لكن هو نفع عن ذلك وإنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام. فعلم في القرآن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فهو ما أمره بالصيام أمره ما أمره بالمال لأنه هو ولي بنيت إيده من خلال نفسه وبتصدق بصدقات تكفى عز وجل فليس في ذلك الفرد لنفسه. بينما إذا قال لا يصوم هذا في شيء من المشقة بالنسبة إليه وجهاد، فآثر أن يأمره بالصيام دون الصدقة، لأنه من صيام بالنسبة لهذا الإنسان غني أقدر له وأشد تربية لنفسه من أن يخرج كفارة يمينه من المال الكبير الوفير الذي لديه. فالشاهد أن جهاد النفس لا شك هو الأصل، ثم يأتي من بعضه جهاد النفس. يقول
على الآن أنه قال جهاد النفس
أنت جنب عن هواك وعن المعاصي وعن المعاصي وعن المعاصي وعن أنت بتقول لا جمع أنا وصلت لك الرسول يقول المجاهد من جاهد نفسه وقد في رواية هواه لله. لكن أنا سألتك أي الجهادين أكبر بالنسبة لعامة الناس أو يعطي الغني المال أم أن يعطي نفسه في سبيل الله؟
ولكن بعض المناطق النائيه جدا التي يعني لا يعجزون في الوصول الى المناطق الحضاريه التي فيها اهل العلم يتبع الرجل شيخا له ويظن ان هذا الشيخ على علم وعلى يعني فقه في علم، وهذا الشيخ يعني من الشيوخ المخرجين يقوم في القبور وينظر بعض النذور ويضرب بعض ويضرب الظن ويتطير، وهذا الرجل يتبعه ويظن ان هذا الرجل هو من اولياء الله عز وجل، وان فعلا هذا الرجل يقربه الى الله عز وجل هذا الرجل، فاذا تبعه وظن ان هذا العلم هو العلم الحق فهل يعني فهل يعني يحكم من حكم الاحكام؟
هو يدخل في تحكم السابق واظن ان كلمته موجودا. قلنا الجاهل هل يؤذر ام لا يؤذر؟ ففقدنا القول ولا لست بهذا الآن إلى إعادته، ولكن أقول كلمة مختصرة غاية، إذا كان هذا المسلم المغرور بذاك الشيخ الصوفي الدجال المخلص الآن إلى آخره، إذا كان أفرغ جهده لمعرفة الحق ثم وقف عند هذا الشيخ فهو معذور، أما إذا اقتنع به دون أن يقابل الشيوخ الآخرين وهو يستطيع، أنا أقول هذا لأني فهمت منك أنك تفترض أن هذا عايش في بلاد نائية وبعيدة عن العلماء، فإذا كان لا يستطيع أن يأتي أهل العلم فهو معذور لحالة هذه. واضح؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحصل به بكل خطبه ويستشفها بعبارات جعلها عليه الصلاة والسلام بالصورة لهذه الأمة في حياته كلها المتعلقة بعبادة الله تبارك وتعالى، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدى هدى محمد، فإذا كان من أمر كذلك فواجب المسلم أن يتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته ليتبين له ما يجب عليه أن يلتزمه فيما له علاقة بالدين أو مما لا يجب عليه ذلك لأنه ليس من أمور الدين، ذلك لأن الدين قد كمل وأتم الله بذلك بنفسه ومع ذلك، كما هو معلوم من قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما
الدنيا فمن تمام هذا الدين وتمام صداقته أنه أسوق للمسلمين فيما ليس في الدين كل في إثبات أن يفعلوا في دينار ما شاءوا فليفت أن لا يخالفوا الدين كما جاء في حديث تأجير النخيل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نار ذات يوم لناس يقدرون النخلة قالوا لكم تعرفون بطبيعة الحال أكثر مما ما هو المقصود من تأثير النخل أليس كذلك؟ تأثير النخل هو تلفيقه واضح الآن التأثير هو التلفيق فمر بطائفة من الأنصار يؤثرون من النخل فسألهم عن ذلك فقالوا ان هذا من شأنه ان يأتي الثمر طحلا مطيا فقال عليه الصلاة والسلام لم ترسموه ونروح يعني لم تؤذروه أو تذكروه فتركوا النخيل كما هو لما جاء وقت الإطعام أو وقت الحصاد وجدوا لأن الثمر خرج شيخا والشيخ هنا تنازل عن أنه لا لحم ولا سهم له يعني جد على نواه فأثر الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك فقالوا لهم وهم الشاهد إنما هو رأي لا أنكره فما أمرتكم من أمور دينكم فأتوا منه ما استطعتم وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم الشاهد بمقدار ما أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين إطلاقا صريحا لا حدود له في أمور الدنيا لأنه لم يأتي بإكمالها وتعميم الناس بل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم بقدر ما يعني طرح لهم وأباح لهم التوسع في أمور الدنيا الشرط الذي يقتضيه الشرع والذي يتجمع آنفا أن يخالف نقصا شرعيا على العصر من ذلك ضيق لهم دائرة الدين فقال لهم في أحاديث كثيرة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار وفي هذا جاء حديث لعباد بن ثابت رضي الله عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجدت منها الحدود وبرقت من العيون قلنا يا رسول الله اوصنا قال
وصوف بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن وجه عليكم عبد حبشي فإنه من يعرف منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين النهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في حديث آخر وكل ضلالة في النار. وهذا يقتل واسع جدا، وتكلمنا فيه مرارا وتكرارا في بعض المحاضرات التي ألقيناها في هذه الفترة بخاصة، فلا أريد أن أزيد على هذه الكلمات لأتابع الموضوع المشار إليه آنفا. لكن من الدنيا كان مجاما فيما يرقى أن نعود إلى معرفة ما كان عليه الرسول من قبل في أمور دينه، لنقتدي به لنحقق أيضا قول ربنا عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع يشبه مجتمعنا هذا، وبخاصة قبل بعثته عليه السلام، لأنه كان مجتمعا جاهليا لا شريعة ولا أخلاق، إلا ما توارثوه من نسخ قديمة من آبائهم الذين تبقوا بعض ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. كانوا من عادات الجاهلية كما هي عاداتنا اليوم، كان يقوم بعضهم ببعض إذا ما دخل الداخل إلى المجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من جهة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وخاطبه رب العالمين بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان كاملا مكملا لهذا المجال المتعلق بالأخلاق. لهذا وصفه أحد أصحابه الملازمين له والذين كانوا قد نظروا نفوسهم لخدمته عليه الصلاة والسلام، أعني بذلك أنس بن مالك، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وقد جاءت به أمه إليه وهو صغير، فترعرع وشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمته. هذا الصحابي الجليل الذي عاش أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا مديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له بطول العمر وكثرة المال والبركة فيه ولذلك فقد كانت بعض حدائقه تثمر في السنة مرتين. هذا في المدينة كان معروفا لذلك هو وحده، وكان له من الأولاد من صده وصد أبنائه أكثر من 100 ولد في قيد حياته، التركان يقول بأن ابنك فلانة أخبرتني بأنه يوجد لديها الآن أكثر من 100 دولار. يقول عن ابنك هي التي أخبرته لأنه يطلب عليه أن يكون بالأخطاء. فما شاء الله وعاش وتوفي من أكثر الصحابة عمرا مباركا. هذا كان يقول رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من فضائله بذلك وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. هكذا كانت كلمته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام لا يقومون له بما ليس لأن ذلك كان أصحابه لا يرغبون فيه بل كانوا يحبون أن يعظموه بكل وسيلة ولكنهم كانوا في ضعف نفسه لا يخرجون عن إرضائه عليه الصلاة والسلام لأنها هي الغاية عندهم بسبب أنها توصلهم إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وقال عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا القيام. ما هو السبب؟ له علاقة بالعبادة. ذلك لأن القيام لشخص ما إكراما وتعظيما وتجليلا في مراعاة للمسلم الذي يقوم بفضل الله عز وجل قياما خاشعا واضعا منه على إصرار على فضله. فلا ينبغي للمسلم أن يعظم عبدا من عباد الله بمثل هذه التعيرة التي تدل على تعظيم الله عز وجل من عبده إذا قام بين يديه يصلي. يشير إلى هذا المعنى غير هذا الحديث مما له علاقة بالصلاة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ذات يوم على دابته فجحشت به ورمته أرضا فأصيب في عضده فلم يستطع الصلاة قائما لما حضرت صلاة الظهر فصلى ذلك. وراى النبي صلى الله عليه وسلم ان من خلفه يصلون قياما. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه في الصلاة هذه كانت خصوصية ومعجزة له عليه الصلاة والسلام حيث كان يرى في الصلاة فقط خلفه كما يرى أمامه. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابي لا تسبقوني بالركوع والسجود أني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فرآهم يصلون قياما ورجلا فأشار إليهم بيده هكذا أن يجلسوا فجلسوا. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لهم اكتب أليفا أن تصعدوا إلى الفارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. كلما جاء الإمام يستمر به فإذا كبر يكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث لفتة نظر عظيمة جدا ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاء الذين يستطيعون أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس أمرهم بأن يشاركوه في الجلوس، وهذا يعني أنه أسقط عنهم ركنا من أركان الصلاة فلا وهو القيام، حيث قال رب الأنام وقوموا لله عارفين أي آسفين متعذبين. أسقط هذا الركن لشيء واحد وهو أن لا تظهر صورة وثنية ولو كانت النية صالحة وطيبة، إنما أراد أن يصلح الظاهر لأن الظاهر عنوان باطل، أراد أن لا تظهر مشابهة بين النبي صلى الله عليه وسلم الجالس مضطرا وليس متكبرا كما يجلس الكسرى من الثالث على الكرسي، والصحابة القائمين خلفه ما قاموا تعظيما له وإنما قاموا تعظيما لله رب العالمين. مع هذا الفارق الكبير في النهاية أمرهم بأن يجلسوا لتبادل أول صورة الشيطان ملوك فارس ما وضمائها يقومون على رؤوس ملوكهم أمرهم بالجلوس. فإذا عرفنا هذه الحقيقة أسقط القيام المفروض على كل مصلي من أجل دفع الصورة هذه لأنها هي صورة المشركين آل فارس، فماذا يكون الآن إذا ما قام المسلمون ليس لله وإنما قاموا لغير الله عز وجل قياما؟ فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من أصحابه هذا القيام عندما يدخل إلى المجلس وهم يحبون أن يروا له حبهم إياه وتعليمهم إياه ونهاهم عن ذلك وكره لهم ذلك، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام اسمه المعروف اليوم ليس فقط عند الرؤساء والأمراء ونحو ذلك، بل عند كثير من أهل العلم والمشايخ فيه إذا دخلوا منهما ولابد أن يقوم له الناس وأن يهذبوه ويعظموه بهذا القيام. فجاء الترهيب الشديد لمن يحب هذا القيام بعد أن عرفنا عدم كريمته، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده منهم. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده منهم. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الداخل إلى النبي القيام من الجالسين فيه كبيرة من القبائل تشبه كبيرة الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والتقول عليه في أحاديثه كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك قال الداخل الى المجلس يحب ان يكون الناس له تعظيما فليتبوأ مقعده من النار. وحسن لداء حب التعاظم والتعالي والتكبر على المسلمين بمثل هذه الظاهره نجد ان راوي هذا الحديث الاخير وهو معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ذهب ذات يوم من تحفه وكان فيه رجلان من العبادله احدهما عبد الله بن زبير المعروف المشهور والاخر عبد الله بن عامر. فقام هذا الثاني ولم يقم الاول فنهاه معاويه وهذا من ورعه وتقواه مع ابن عامر الذي قام له واحتج عليه بهذا الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قد لا يبدو احتجاج معاويه بهذا الحديث على من قام له موافقا جليا لانه يتعلق بالمحبه ومعاويه لا يحبه ولذلك نهاه. فاذا لماذا ذكره؟ فيه سحر دقيق لانه يقول له انت يا عبد الله بن عامر اذا قلت لي كلما دخلت فرب الناس يجزم بي الشيطان ان احب منك ومن غيرك هذا القيام فاذا ما انا وقعت في هذا الحب اصابني وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبوأ مقعده من النار فمن كان السبب انت تكون السبب وغيرك ممن يساعدون المتعاونين على الحب في هذا القيام لمطاوعتهم له بالقيام. ويتسبب بالشيء حكم الفاعل له. اما ان ننظر الى عادات الناس وتقاليدهم فمعنى ذلك ان نزع القديم على خزنه ونغض النظر عن احياء السنه وإما في البدعة وهذا لا يجوز في الإسلام. ولكن علينا نحن أن نبين حكم القيام للداخل وحكم القيام إلى الداخل. وهذه نقطة كثير من أهل العلم حكم غيرهم لا يصدقون لا الرتب ولا الشرع لأن قام فلان لفلان وقام فلان إلى فلان. ولذلك كنت اريد ان اقول لك انت استعجلت فلعلك معروف بخير هنا. كنت اريد ان اتكلم في حديث كما سمعت يعني القسم منه مما سبق لاتوصل الى بيان ان هناك نوع من الصيام لا يشملنا حديثنا هذا. لكن هذا النوع قد زورته في نفسي ان اتحدث به في نهايه المطاف بعد ان انتهي من بيان هذا القيام المنهي عنه في بعض الاحاديث التي ذكرناها انفا. واردت ان اصل في النهايه الى حكم هذا القيام عند العلماء وبعد ذلك نبين قياما من نوع آخر قد يكون هو المخرج لبعض الأحوال التي يتعامل فيها الناس اليوم. فتبين مما سبق
أما القيام بالداخل هو مقصد له وفتنة له. من أجل ذلك قال معاوية لمن قام له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يقول له لا تقم لي لأن قيامك يكون فتنة لي، أتفوه فيما بعد وأحب هذا القيام من الناس إذا ما اعتادوا القيام به. أما إذا سدوا هذا الباب وهو من بطشة الذريعة أن لا يكون أحد لأحد، تبقى العادة كما هي موجودة في بعض البلاد العربية، يدخل الداخل أهلا وسهلا، صاحب الدار يستقبله ويحسن استقباله ويجلسه في المكان الذي يناسبه دون أن يقوم أحد من البيوت الجالسين في الغرفة أو في الدار. قلت بأن العلماء اختلفوا في هذا القيام، فمن قائل بأنه مكروه، وهذا لا شك فيه لأنه خلاف السنة كما علمتم، ولأنه مدعاة لتعويض الناس حدا أن يلقوا في الكفة الكبيرة التي هدد عليها الرسول بقوله فليتبرأ مقعده من النار. ومن قائل لأنه حرام وليس فقط مكروه. ومن هؤلاء أحد كبار علماء الحنابلة ألا وهو أبو عبد الله ابن بطة، فقد كان هذا العالم الفاضل يتسبب جدا في هذا القيام ويصرح بأنه حرام، وقد ذكروا في فريانته أنه خرج ذات يوم يمشي مع صاحب له ساعد، فدخل السوق فمروا برجل عالم طالب جالس في دكانه في محله، فقام للبصر قام يعني وهو يعلم ان البصر يكره هذا القيام اشد الكراهه، وتغير الوضع الذين جد والطائف. فقال ذلك العالم الذي قام بذي بطة معتذرا له بجيتين من الشعر، ماذا قال: لا تلومني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أهد الكرام. هذا البطش الكلام مقبولا بالناس لكنه مرفوض عند هذا الفقيه ابن بطة، ولذلك قال لصاحبه الذي معه وهو شاعر مصدق، قال أجبه عني وهو تلميذه. فقال لذلك العالم الذي قام لابن بطة: أنت إن كنت لا عجلتك ترى هي حقا وتظهر في أعظاما، فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك حشاما، فاعتب الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام قياما، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكمل أخاك أن يتبقاك مما يستحل به الحرام، وإذا صحت الوناس منا استقينا من أن نطلب الأجسام، كلنا واثق بهدئ فيه ففي من جعلنا وعلنا
الحقيقة أن القسم الأخير من البيت هو البيت الخصيص كما يقال لهذه المسألة، أن نربي أنفسنا على أن نصلح قلوبنا وأن تكون ظواهرنا مطابقة لقلوبنا، والأمر في هذا الصيام ليس كذلك. لهذا قال هذا الرجل: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نصل الأجسام كلنا واثق ووجئ فيه فكيما انفعالنا وعيانا. لقد حدثني أحد أصدقائي في بلاد الشام منذ نحو 40 سنة، قال: أظن حزبا وما كنا نجلس على الكراسي عند خلق الساعه الرياض، الان يدخل من باب المكان الحفل الضخم تماما الى امير، اوجه الانظار الى المدخل لفتح حكم جبهه الامير لرسمه. قال: ما كنا نجلس الا ثلاث ساعات ذلك، الان يدخل الباطل الينا. كان دخل الباطل فقمنا ثم جلست وهكذا. قال: تعرف فان تحتي يقود عندنا في سوريا المنبر، يعني ناظر معروف هذا او الراسور او ما ادري ايش اسمه عندكم من بلد. قال: فشعرت اني تحت الجنبرة ينتظرني ينفعني وارجي اتفضل اتفضل. اخيرا قلت في نفسي الى مصر: والله ما في اريح من ان تبع السلم، والله ما في قائد مهما دخل الجاهل فاسرحت في مصر. فأذن هذا البيت بالإنسان: وإذا صحت الضمائر منها اكتفينا من الإسلام. وهذا ملاحظ في كثير من الاجتماعات، إذا كان نحضر فيه كبار القوم فسلم الناس فسلم قائمين قائمين قائمين. هذا الإسلام هذا ليس من الإسلام في شيء. بهذا الجزء من الحديث ينتهي كلامي حول القيام للداخل إكرامي. هناك قيام من نوع آخر لكنه خاص بصاحب الدار ورب الدار. دخل جاسد أو طرح طارق الدار، فقال الخادم أو الولد: يا أبت فلان. يقول ويستقبله ويرحب به ويجلسه في مكان مناسب له كما قلنا آنفا. لكن هؤلاء ضيوف ليس لهم علاقة بهذا الداخل فلا يحرمون له، وإنما عليهم أدب خاص فلا وهو قوله عليه قوله تبارك وتعالى: إذا قيل لكم افتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. ثالث كما قلت أنت في الصباح أنه كانت مجالس ليس فيها الكواكب والسنوات إلى آخره، وإنما الأرض، وقد يكون هناك كثير من الوسائل، فقد يكون المجلس ممتلئا فيتفسح الناس بإذنيات لن ترمي. أما أن يكون لو غاسل قياما فهذا ما سبق الكلام فيه، وأنه لا يشرع. أما القيام إليه فهذا من سنة رب الدار واستقبال الضيف. من هنا ينبغي أن نفرق بين القيام للداخل فلا يشرع وبين القيام إلى الداخل فيشرع. وهنا نأتي بحديثين يبينان هذا القيام الثاني وليس الأول. الحديث الأول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى على بني قريظة ونصره الله عليهم وقالوا أسرى له أسلم له بشرط أن يكون الحكم هو سعد بن معاذ أمير الأنصار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبهة البدر، وكان مصابا في أكحده في عرق في العرب، أي كان مريضا، فقال لأصحابه من الأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. بعض الناس حتى من الذين كتبوا في هذه المسألة تحرف الحديث عليهم فكتبوه ورووه بلغت قوموا لسيدكم، فشتان بين ما نطق به الرجل وبين ما انحرف عليهم الحديث. لفظ الرسول قوموا إلى سيدكم، قم تحرف عليهم قوموا لسيدكم. فالفرق إذا عرفنا البحث الثالث، قوموا بمعنى قوموا لسيدكم، لو كان هذا هو لفظ الرسول فانتم له تجديدا واحتراما، لأنه رئيسكم وأميركم يا معشر الأنصار. لكن الحديث لفظه قوموا إلى سيدكم. فلماذا قال قوموا إلى سيدكم؟ أي فعلوه لينزل من دبته لأنه مريض. وقد جاء هذا اللفظ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في مسلم نبي بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن لا يجوز أن يفهم الحديث بمعنى قوموا له إكراما، وإنما لفظ الحديث قوموا إليه فساعدوه على النزول من دابته ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم على اليهود الذين رضوا بحكم سعد بن معاذ. اذا هذا الحديث ليس له علاقه بالقيام الاول الذي هو بالاكرام والتعظيم لما يفعله الناس، بل هو من باب المساعده لنزول هذا الأمير أمير الأنصار سعد بن معاذ. هذا الحديث الأول. الحديث الآخر هو أيضا من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما رأيت أحدا أشبه جلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشبها به من ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت عليه فاطمه قام اليها وقبلها واجلسها في بيته، قام اليها وقبلها واجلسها في بيته. وكانت هي بدورها إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في منزلها. فأنتم ترون أيضا هنا في قيام، لكن ليس قيام للآل فما قيام إلى الداخل وهي ابنته وهو أبوها، ليقبل أحدهما الآخر ثم ليكرمه بإنجازه ابنه في اللائق في جيوبه. هذا النوع من القيام للاستقبال هو الجائز، أما النوع الأول فهو غير جائز. فيجب
ضروري أن نصلي في المسجد.
هل
عدم ذنب إذا كان في هذه الطريقة اتباع وحفظ الأم أو خاطئ أو طبيب أو غير عنه وحفظه ولما تبقى
سبحان
الله وقالت حالك يصبي على ذنب ينرى أثناء كثيرا. أنت بارك الله فيك بذلك الحمد لله بالراحة بالهدوء ليس بالحماية وهو قد أوضح للمسألة الآن إذا دخل الجاهل أنت رب الجاهل أنت تقوم إليه بالتقدير أما الآخرون فلا علاقة لهم به فقد أوضحنا المسألة. أما أنت بتحكي عن عذابكم يجب تطوير هذه العادات بحيث أنها تتوافق مع السنة ولا تتخالف معها. واحد الجار هو الذي يقوم إلى البيت. أما من عالمين فيتعرف من كان في المسجد فليس لهم هذا يقوم تداوم ولا يقومون. ونحن نقول ايه؟ والحاصل تماما الباقي في القبور وتبرد النساء وراء الاخره اليس حاصلا؟ المعصر كأنه قال في نفس الكلام لما قال منكر الحديث قال وإذا أراد أهل المدينة أن يرون يقولون عن ابن المنكدر عن جابر
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما كأنه ورد في هذا يعني كان يضعف الحديث ورد
ما
فهمت الحديث
الذي
ورد كان أهل الحديث المتكلم على هذا قالوا لأن الإمام يسقط يعني أن التعليم ما فهم تقول لعلهم يكتبون أنه يغرب الحديث أو
هذا سبق في الإشارة إليه ومن أجل ذلك تكلم فيه. فلما رجع القرين الثاني انضمت إلى رواية عبد الرحمن هذا للحديث كانت دليلا على أن الحديث لا يدخل في الأحاديث المنكرة لأن له ذات الشاهد ولأن الإمام البخاري أخرجه في الصدر.
أنا أقول لك 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 أن
سؤالك يتضمن سؤالين أم سؤال واحد؟ لا ما نريد الحقد الآن، ليس أولا حتى أعرف ماذا أجيبك. لا ما أقول، ما أقول بذلك، أريد أن توضح سؤال هذا يتضمن سؤالين سؤال واحد. أنا أقول لك ما بذلك. أولا تسمعنا هذه النقطة وهي واضحة، والثاني الذي يبدو لي أنك قد تعنيه أني أعني أذكر حديثا رقم صحيح وأعنوه إلى تلك الأحاديث الضعيفة أو بالعكس. إذا القصد الأول، إذا القصد الأول أي بارك الله فيك، إذا خلينا في هذا. أنت تستشكل بما أنت بأول مستشكل أنني أحيانا أصحح حديثا في كتاب وأضعفه في آخر وقد يكون العكس، هذا أم غيره؟ هل عندك مثال؟ عندك الكتاب عندك؟ لا لا الواقع مع سنة المعجة. تعرف أن الحديث قد يكون صحيحا لذاته وقد يكون صحيحا لغيره. طيب هل لاحظت مثلا أن ما في الإرواء من التضعيف هو التضعيف الإسناد الذي في سنن المالك، لكن قد يكون هناك في الباب أحاديث أخرى تؤيد معنى هذا الحديث، لاحظت شيئا من هذا أم لا؟
هذا
من الجزء الثاني،
لكن
الحديث العصر ما جبتني، لاحظت أم لا؟ طبعا أنا بقول الحكم عن الحديث في صحيح ابن ماجه بطريقة واحدة والإحالة بالتفصيل إلى الإرواء في مثالنا هذا. حينما ترجع إلى الإرواء تجد فيه التصريح بتضعيف حديث ابن ماجه، إذا هنا ناتي الكلام؟ طيب لكن التلاميذ ألا تلاحظ مثلا أن قد يكون في الباب بتقليد الميت حديث آخر أو أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تلتقي مع حديث ابن ماجه المضعف في الإرواء إسناده، فيمكن أن يكون حديث ابن ماجه إسناده ضعيف لكن متنه صحيح فيكون صحيحا لغيره، يمكن أن يكون هذا؟ أفهم. هل دققت النظر في ذلك المثال بعده من هذا الطريق؟ ما يصحب بعد بشرية الغرب. نحن الآن موضوعنا حول هذا الحديث بالذات. وأنا أسأل من باب الاحتياط هل فعلت ذلك أم لا، لأن هذه مسألة هي دقة. وأنا كما قال عليه السلام في حجة الوداع، لو استقبلت من أمري مخت الدرس لقلته لقسمت التصحيح والتحسين في السنين كما هو معلوم في علم الحديث وكما ذكرت آنفا. إذا كان إسناد الحديث صحيحا لذاته قلت صحيح، لو استقبلت من أمري مخت الدرس لقلت، فيما كان إسناده صحيحا صحيح، وفيما إذا كان إسناده ضعيفا لقد صحيح غيره، إشارة إلى هذه القضية التي لا يتنبه لها كثير من المسلمين في هذا العلم حتى تذهب البلد. ولكن قد كان ما قد قلت لن يكون إلا إلى الله راجعون. ولذلك فأنا أرجو من طلاب العلم أن لا يقفوا فقط عند غير الظاهر. ضحاك الحديث في سنة المالية ضحاك إسناده في إغراء أو في إنتهاء أو ما كما ذلك من مقال أخرى، عليهم أن يأخذوا البحث لأمته بتفاصيله في كتاب الإغراء لأنه تخريج مفصل. فإن انتهى التخريج إلى تقوية الحديث فإليهم فهمنا أن التصحيح هناك ليس لخصوص سنة المالية المضاعف في الإغراء، وإنما لخصوص مجموعة الأحاديث.